أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. حاجة الإنسان إلى الدين تنبع من الحاجة إلى معرفة حقائق الوجود الكبرى، وأعظم هذه الحقائق هي معرفة الله سبحانه وتعالى. فمعرفة الله تؤدي إلى معرفة الهدف من خلق الإنسان في هذا الكون، كما أن ذلك ضروريا من أجل معرفة الإنسان لنفسه. الفطرة السليمة تدعو الإنسان إلى الدين أيضا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن فطرة الإنسان تدعوه إلى الدين، ولكن لماذا ينحرف الإنسان عن هذه الفطرة السليمة؟ عوامل كثيرة، قد يكون اتباع الهوى، قد يكون بسبب الجهل، بسبب الوراثة، بسبب البيئة الإنسان التي ولد فيها، بسبب الأجواء المادية وما أشبه ذلك. ينحرف الإنسان عن فطرته السليمة فيختار دينا آخر غير الإسلام، وهذا هو الخسران المبين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لماذا؟ لأن الإسلام قد نسخ الأديان التي قبله. الأديان الأخرى لها وقت مرحلة، لما جاء الإسلام نسخ ما قبله من أديان أخرى. فإذا وصل إلى الإنسان الإسلام، ووصلت إليه دعوة الإسلام ورسالة الإسلام، ومع ذلك لم يعتنق الإسلام، ما هو مصيره في الآخرة؟ وهو في الآخرة من الخاسرين. والخسران بمعنى الهلاك، يعني هو في الآخرة من الهالكين، لأن الخسران بمعنى ذهاب رأس المال، وهذا هو ذهاب رأس حياة الإنسان، ذهاب رأس مال الإنسان. فقد يكون في الآخرة، يمكن في الدنيا يكون مو خسران. بعض الناس الآن للأسف نشوف بعض المسلمين يتنصروا، إما بسبب المادة، إما بسبب الجهل، إما بسبب الانبهار بالحضارة الغربية. ولذلك احنا لاحظنا بعض الشباب اللي راحوا مبتعثين، أعداد قليلة جدا، يعني ينعدوا على الأصابع، لكن في ناس تنصروا. وش السبب؟ أحد الأسباب انبهار بالحضارة الغربية. شوف حضارة غربية والناس مرتاحين وعايشين تمام، والأجواء المادية مريحة، فينبهر فيغير عقيدته من الإسلام إلى المسيحية مثلا. هذا بسبب انبهار بالحضارة الغربية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا مسلم صرت نصراني أو صرت أي دين آخر، هذا لن يقبل منك في الآخرة، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من الهالكين. إذن الإسلام كعقيدة وكشريعة وكأحكام جاء ليكون هو الدين الخاتم إلى يوم الدين. هنا يطرح البعض إشكالية، إنه هل الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ هناك من يقول إن الإسلام لم يعد صالحا لهذا الزمان، يقول الآن الدنيا تغيرت والعلم تطور والناس تطوروا، ولم يعد الإسلام قادرا على مواكبة المتغيرات الزمان والمكان، وبالتالي لم يعد صالحا. وهذا ترى الإشكالية للأسف بدت تحدث حتى عند بعض شبابنا، صار عندهم بعض هذه الإشكالية. هذه الإشكالية وين منبعها؟ منبعها بعض العلمانيين، بعض المتأثرين بالغرب، بعض المتغربين. هناك أطروحات، بل هناك كتب في هذا الجانب، أن الإسلام جاء لمرحلة زمنية معينة يتناسب مع مرحلة الرسالة وما بعده بعض القرون، أما الآن فلم تعد الأحكام الشرعية صالحة للتطبيق، لم يعد هناك بعض الأحكام كالقصاص والحدود تصلح لهذا الزمان، ولم يعد الإسلام قادرا على مواكبة متغيرات العصر. هذه إشكالية موجودة. نحن كيف نجيب على هذا الإشكال؟ هذا الإشكال نجيب عنه بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لأن الإسلام يمتاز بمنهج المرونة. الإسلام له خصائص، له مميزات، من هذه المميزات ميزة المرونة. كيف نعرف أن الإسلام له ميزة المرونة؟ الإسلام له بعدان، البعد الأول هو البعد الثابت، والبعد الثاني هو البعد المتغير. ماذا نقصد بالبعد الثابت؟ البعد الثابت نقصد به الأمور غير القابلة للتغير والتبدل مهما تغير الزمان والمكان. هناك أشياء، هناك أمور لا تقبل التغير ولا تقبل التطور، وإنما هي ثابتة مهما تغير الزمان. مثل ماذا؟ مثل العقائد. العقائد هذه أمور ثابتة، ثابتة في ذاتها وتأبى التغير. العقيدة هذه ما تتغير مع الزمان والمكان. الآن نحن نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، حتى لو بعد 1000 سنة يجب أن نؤمن بوجود الله، أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون، وهو المالك للسماوات والأرض، وهو المتصرف فيه. إذن العقائد هذه ما تتغير، عقائد الإنسان لا تتغير، العقائد هي بذاتها تأبى التغير. الأمر الثاني العبادات. العبادات هذه أيضا ما تتغير، مهما تغير الزمان والمكان تبقى ثابتة. فصلاة الصبح تبقى كم ركعة؟ ركعتان. وصلاة المغرب 3، وصلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات. هذه ما تتغير مع تغير الزمان والمكان. مرة تغير الزمان والناس تطور ونقول والله لا خلاص خلي صلاة الصبح ركعة واحدة مثلا، أو نخلي صلاة المغرب 4 ركعات. هذه الأمور غير قابلة للتغير، لأن العبادة أمور توقيفية نتعبد فيها بما ورد فيه النص، ما تقبل التغير. فوجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحج ووجوب الزكاة وما أشبه ذلك من الأحكام القطعية ومن الأمور العبادية، هذه ما تتغير مهما تغير الزمان والمكان. وأيضا من الأمور الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل مبادئ الأخلاق والقيم الإنسانية العليا. مبادئ الأخلاق هذه ما تتغير أيضا. يبقى الصدق أمرا حسن. يبقى الصدق أمرا حسنا والكذب أمرا قبيحا. الصدق في ذاته أمر حسن، مهما تغير الزمان والمكان ومهما تطور الناس ومهما تطور العلم ما يتحول الصدق إلى شيء قبيح، ولا يمكن يتحول الكذب إلى شيء حسن. يبقى الصدق حسنا في ذاته والكذب قبيحا في ذاته. يبقى الكرم حسنا في ذاته ويبقى البخل قبيحا في ذاته. وهكذا في الأخلاق، مبادئ الأخلاق العليا، هذه العلماء يقولون أنها من المستقلات العقلية، يعني ندركها بالعقل، العقل يدلنا عليها، أن هذه الأمور، أن الكرم، أن الصدق، أن أداء الأمانة، أن الوفاء بالعهد وما أشبه ذلك من الأخلاق، من مكارم الأخلاق، أمور حسنة يحسنها العقل ويؤيدها الشرع. وهناك أمور قبيحة كالكذب، كالخيانة، كالظلم وما أشبه ذلك، هذه أمور قبيحة مهما تغير الزمان وتبدلت الأحوال. إذن هناك أمور ثابتة، هذه الأمور الثابتة غير قابلة للتغير والتبدل. البعد الثاني البعد المتغير، ونقصد بذلك الأشياء والأمور التي تقبل التغير والتبدل. هناك أمور وأشياء تتغير بتغير الزمان والمكان، أو أن للزمان والمكان تأثيرا فيهما. ما هي الأشياء القابلة للتغير؟ الأمر الأول في المعاملات، في المعاملات ما يرتبط بقسم المعاملات، هذه تتغير فيها الأحكام أحيانا، إما لجهة تغير الموضوع وإما لجهة تغير مناط الحوط وما أشبه ذلك، لأن المعاملات هذه إذا تغيرت طبيعة المعاملة فالحكم يتبع ذلك، إذا تغير الموضوع تغير الحكم تبعا له. من الأمور أيضا قابلة للتغير والتبدل العادات والتقاليد. الناس لهم عادات وتقاليد، كل مجتمع من المجتمعات له عادات وتقاليد، هذه العادات والتقاليد تتغير من زمان إلى زمان. الأول نحن عندنا عادات الآن تبدلت، صارت عندنا عادات جديدة، كثير من الأمور تتغير، كثير من أمور في حياتنا قد تغير، بعضها تغير للأحسن وبعضها للأسف تغير نحو الأسوأ. العادات والتقاليد إذا إن لم يكن فيها تحريم للحلال أو تحليل للحرام لا إشكال في التبدل والتغير فيها. كثير من الأمور تغيرت، في لباسنا تغير، في طريقة تسريحة الشعر تغير، في طريقة الأكل تغيرت الأمور، في طريقة الضيافة تغيرت، في وسائل الحياة العامة أيضا، هذه كلها فيها تغيرات كثيرة، طبيعة حياة الناس، طبيعة نومهم، طبيعة يعني ما يرتبط بالحياة العامة، هناك كثير من الأمور تغيرت. إذا في العادات والتقاليد عندنا تغير ويقبل التغير، وعندنا في الحياة العامة أيضا هناك كثير من الأمور تغيرت. هذه الثنائية، إذا فهمنا الثنائية بين الثابت والمتغير وبين المطلق والنسبي وبين المقدس وغير المقدس وبين الحقيقة والنظرية، واستطعنا أن نفهم ذلك بدقة، هذا يساعد على أن نفهم كيف أن الإسلام قادر على مواكبة المتغيرات، وكيف أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان احيانا تختلط علينا المفاهيم. اختلاط المفاهيم هذا يجعل الانسان بعض الشباب بالذات الجيل المعاصر صير عنده بعض الشبهات، صير عنده بعض الاشكاليات نتيجة لخلط المفاهيم وعدم التفريق بين ما هو قابل للتغير في الإسلام وما هو ثابت في الإسلام. يبقى أيضا أن نشير إلى في هذا الموضوع إلى موضوع هام جدا، وهو تأثير الزمان والمكان في تأثير في استنباط الأحكام الشرعية. كيف يعني؟ يعني أحيانا طبعا هذا بحث طويل له عدة أوجه، لكن نشير إلى بعض النقاط في هذا الأمر. أحيانا تغير الموضوع يكون يتبدل الموضوع من موضوع إلى آخر فيتبدل لذلك الحكم. كيف يعني؟ يعني الخمر حرام باتفاق المسلمين، لكن لو حولنا الخمر إلى خلين تبدل الموضوع، تبدل من حقيقة الخمر أصبح خل، فإذا تحول إلى خل صار حلالا. الأصل هو كان خمر، ما دام خمرا لا يجوز هو حرام، لكن إذا تبدل الموضوع وحولناه إلى خل أصبح حلالا. النجس، إذا عندنا شيء نجس، التراب النجس مثلا أو أي شيء نجس، إذا عندنا نفترض خشب نجس أو متنجس وحرقناه حولناه إلى رماد يلحقه حكم الرماد وهكذا، فإذا هنا تبدل الموضوع، تبدل حقيقة الموضوع من موضوع إلى آخر. أيضا من الأمور التي لها تأثير في الزمان والمكان ما يرتبط في الأحكام هو تغير الملاكات والمناطات. الحب الأحكام الشرعية تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد. إذا كان مناط الحكم معلوما بنص الشارع ومناط الحكم كان ثابتين الحكم يبقى ثابت، إذا تغير مناط الحكم يتغير الحكم تبعا لذلك. خلني أعطي مثال حتى تصير الموضوع سهل. الآن سابقا كان الفقهاء يفتون بحرمة بيع الدم، ليش؟ لأنه كانوا ينظرون إلى أن الدم لا فائدة منه في الزمن السابق، ما كان يستفاد من الدم، والدم نجس وبيع الأعيان النجس حرام، فالدم ما كان له فائدة متصورة في ذلك الزمان وليس له منفعة عقلائية. فكان الفقهاء يفتون بحرمة بيع وشراء الدم بالنظر إلى عدم وجود منفعة محللة له، عدم وجود منفعة عقلائية. لكن لما اكتشف العلم أن الدم أصبح له منفعة، بل الآن انقاذ كثير من المرضى ما يصير إلا بنقل الدم إليهم. الآن بعض الأمراض إذا ما ينقلوا إلى دم يموت، فيكون نقل الدم إليه كإحياء ميت. ولذلك الآن الفقهاء يفتون بجواز بيع الدم وشرائه، ليش؟ لأن الملاك تغير، الملاك أصبح الدم له منفعة، أصبح له فائدة. النظر إلى هذا الأمر الآن الفقهاء يقولون بجواز البيع والشراء. هنا مو الحكم تغير، إنما الملاك تغير. مدام الملاك تغير فالحكم يتغير أيضا تبعا لتغير الملاك. سابقا الدم ما له منفعة فبيعه وشراؤه حرام، الآن الدم له منفعة فبيعه وشراؤه حلال بالنظر إلى هذا الملاك. أيضا من الأمور التي لها مدخلية في الزمان والمكان تغير الوسائل والأساليب. أصل التبليغ للإسلام والتبليغ للمعارف والعلوم الإسلامية الدينية هذا واجب، واجب التبليغ كما في آية التبليغ. إذن التبليغ للإسلام وبيان الأحكام الشرعية هذا واجب، لكن كيف نبلغ الإسلام؟ كيف نبين الأحكام؟ سابقا كان في يمكن طريقة طريقتان، يجي مثلا عالم الدين يخطب الناس، يوعظ الناس، يوضح للناس، العالم يدرس تلاميذه وهكذا. الآن صار في وسائل كثيرة يمكن نبلغ من خلالها للإسلام، من خلال قنوات الفضائية نستطيع ننشر الإسلام، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر والواتساب نستطيع ننشر الإسلام، من خلال الإنترنت نستطيع ننشر الإسلام، من خلال التسجيل سواء التسجيل المرئي أو التسجيل الصوتي نستطيع ننشر الإسلام. وسائل كثيرة، فمن خلال الوسائل تطورت، وعلينا أن نستفيد من هذه الوسائل في نشر رسالة الإسلام إلى العالم، إلى الناس. إذا فهمنا هذه الأمور، تأثير الزمان والمكان في ما يرتبط باستنباط الأحكام الشرعية، وأن الإسلام له بعدان وجانبان، جانب ثابت لا يتغير مهما تغير الزمان والمكان، وجانب متغير قابل للتغير والتبدل بتغير الزمان والمكان، نستطيع أن نفهم أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وأن القول بأن الإسلام غير صالح في هذا الزمان هو قول ينبع إما من جهل أو غرور أو تأثر بالحضارة المادية المعاصرة، أو لا اتباع للهوى. الإنسان يريد أن يتبع هواه فيزين له سوء عمله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بالإسلام قولا وفعلا، وأن نكون من الداعين إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل